بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين رحمه الله. نعم. قال ولبنها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله ولبنها لبن الميتة نجس وإن لم يتغير بها، لأنه مائع لاقى نجسا فتنجس به كما لو سقطت فيه نجاسة، وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة قبل أن تموت، لكنهم قالوا إنها لما ماتت صارت نجسة فيكون قد لاقى نجاسة فتنجس بذلك. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه طاهر بناء على ما اختاره من أن الشيء لا ينجس إلا بالتغير، فقالوا إن لم يكن متغيرا بدم الميتة وما أشبه ذلك فهو طاهر. والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو المذهب، لأنه وإن انفصل واجتمع في الضرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من النجاسة، لأنها محيطة به من كل جانب وهو يسير. ثم إن الذي يظهر سريان عفونة الموت إلى هذا اللبن، لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة عنه. والمذهب وإن كان فيه نظر من حيث قاعدة أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس، وهذه قاعدة عظيمة محكمة، لكن الأخذ بها هنا من باب الاحتياط. وأيضا بعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة واللبن في الضرع، قد يكون داخلا في هذا العموم.
شوف، هذه مسألة بسيطة لكن فيها قواعد عديدة. لبن الميت، لبن الميت نجس كسائر أجزائها للعموم: حرمت عليكم الميتة أو أنها اللبن ليس بنجس إلا إذا تغير حكم النجاسات إلى ما غلب على لون وطعم وريح وكذا، عند من يرجح أن النجاسة متغير فقط كشيخ الإسلام، أو أنها ليست بنجس لأنها انفصلت عن الميتة قبل موتتها، فاللبن ليس كالدم اختلط بالعرق وكذا، إنما اللبن ما بين فرث ودم لبنا، يبقى خرج اللبن من بين هذا وصار في الضارع. ماتت البهيمة لما ماتت صارت نجسة، طب اللبن هذا انفصل قبل موتها فيكون كالوعاء كالإناء، ينظر تغير ولا ما تغير. هذا نظر، وده نظر شيخ الإسلام، وعليه إن تغير بالنجاسة فهو نجس، إلا بتغير فليس بنجس، وليس حكم الأجزاء المختلطة. ولأن الأجزاء، مسألة الأجزاء هذه اللي هو قول الشيخ هنا بالعموم حرمت عليكم الميتة، فمعلوم أن القول حرمت عليكم الميتة لا يعني هذا كل شيء في الميتة، إذ شعرها وإن دخل في المسمى لكن ليس نجس، إذ حافرها ويدخل بالمسمى لكن ليس نجس. هيقال هذا ظاهر، لكن لبن في الباط، اللبن في الباط، لكن يقال لبن انفصل، فصار هنا الأمر راجعا إلى التغير من عدمه. يبقى شيخ الإسلام غلب قاعدة التغير، المذهب غلب قاعدة الكلية حرمت عليكم الميتة وهذا ميتة ولم ينفصل عن الميتة في الخارج وبقي فيها، فيلحق ايه بسائر اجزائها الداخلية فيكون حكمه حكمها، لكن شيخ الاسلام يرى ان هذا رجع الى تغير، ولعله اعتمد على قاعدة ايه انه تغير لانه فصل من الميتة قبل موتها، اذ هذا اللبن يخرج من بين فرث وايه ودم. نعم. فالشيخ رجح هنا المذهب، قال للاحتياط من باب الاحتياط، وايضا بعموم قول تعالى حرمت عليكم الميتة واللبن في الضرع قد يكون داخلا في هذا العموم، لكن الحقيقة قول شيخ الإسلام قد نستريح له شيخ الإسلام، لأن هذا لبن ولبن انفصل ثم ينزل، فإن كان هذا اللبن متغيرا كاللبن إذا حطت به النجاسة، هل غيرته ولا ما غيرته، ها؟ ولو خرج من الضرع فباشر الضرع والضرع هذا نجس، لكن تغير ولا ما تغير، فيعمل به بقاعدة التغير، لأنه لو أخذنا بالعموم فقد دل على نقض هذا العموم أن أجزاء من الميتة يكون طاهرا مع دخول في عموم مسمى الميت. نعم.
قوله: وكل أجزائها نجسة كاليد والرجل والرأس ونحوها، لعموم قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والموتة تطلق على كل الحيوان ظاهره وباطنه. قوله: غير شعر ونحوه.
طيب، طالما أطلق على ظاهره وباطنه، فما حكم الصوف؟ ما حكم الحافر؟ إذا هذا مستثنى بالنص. نعم.
قوله: غير شعر ونحوه، كالصوف للغنم والوبر للإبل والريش للطيور والشعر للمعز والبقر وما أشبهها. واستثنى من ذلك ما يلي: الأول عظم الميتة على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحد القولين في المذهب، ويستدل لذلك بأن العظم وإن كان يتألم ويحس لكنه ليس فيه الحياة الكاملة، ولا يحله الدم، وليس له حياة إلا بغيره، فهو يشبه الظفر والشعر وما أشبه ذلك، وليس كبقية الجسم. ويقال أيضا إن مدار الطهارة والنجاسة
يعني
على الدم،
والذي قال فيه يعني نماء، ليس له حياة إلا بغيره، ولذا العظم يكبر مع غيره، لكن ليس فيه إيه؟ لا تحله الحياة، ليس له حياة إلا بغيره، فيشبه الظفر والشعر وما أشبه ذلك. الظفر بيكبر كذا لكن ما في حياة. نعم. ينمو. نعم.
ويقال أيضا إن مدار الطهارة والنجاسة
يعني ما يحل فيه الدم. الظفر ما في دم، الشعر ما في دم، لكن يحصل نماء بغيره. نعم.
ويقال أيضا إن مدار الطهارة والنجاسة على الدم، ولهذا كان ما ليس له نفس سائلة طاهرة.
تمام. طالما مدار النجاسة على الدم، والعظم ما يدخله الدم ولا يعني يجري فيه الدم، وكذلك الظفر والشعر، يبقى إذن ليس يدخل في الأجزاء النجسة. نعم.
ولكن الذي يظهر أن المذهب وفي هذه المسألة
أن المذهب في هذه المسألة
هو الصواب، لأن الفرق بين العظم وبين ما ليس له نفس سائلة أن الثاني حيوان مستقل، وأما العظم فيكون نجسا، فكان نجسا تبعا لغيره، ولأنه يتألم فليس كالظفر أو الشعر. ثم إن كونه ليس فيه دم محل نظر، فإن الظاهر أن فيه دما كما قد يرى في بعض العظام. الثاني السمك وغيره من الحيوان من حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته
يعني طاهرة. الشيخ رجح المذهب هنا أيضا، دليل على أن الشيخ وإن كان يكثر ترجيح كلام شيخ الإسلام، إلا أنه ليس قاعدة عنده، بل حسب ما يظهر له الدليل. نعم.
الثاني السمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته طاهرة حلال، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وتقدم تفسير ابن عباس للصيد والطعام، ويلزم من الحل الطهارة.
وهو ايه يا اخوان؟ سيدنا عباس الصيد والطعام، الصيد ما صيد حيا والطعام ما خرج ميتا. نعم.
ويلزم من الحل الطهارة ولا عكس، فيتلخص عندنا ثلاث قواعد: الاولى كل حلال طاهر.
صحيح، كل حلال طاهر، لان النجس ما يحل. اثنين
كل نجس حرام.
صحيح، كل نجس حرام، نجس حرام. الثالث
ليس كل حرام نجسا.
صحيح، ليس كل حرام نجسا، فالميسر حرام وليست نجسة، والأزلام وليست نجسة. نعم.
الثالث ميتة الآدمي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، ولأن الرجل إذا مات يغسل، ولو كان نجسا ما أفاد به التغسيل. الرابع ميتة ما ليس له دم، والمراد الدم الذي يسيل إذا قتل أو جرح كالذباب والجراد والعقرب. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. فقوله فليغمس يشمل غمسه في الماء الحار، وإذا غمس في الماء الحار فإنه يموت، فلو كان ينجس لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإراقته.
وهذا معنى كلام العلماء: ما لا نفس له سائلة، يعني لا دم له يسيل. مش دم مثلا يكون بقعة مكانه كده، ممكن يحدث بقعة لو انت قتلت ذبابة بقعة صغيرة، لكن ما تسيل. نعم.
ونضيف للقواعد السابقة قاعدة الرابعة، وهي انه لا يلزم من الطهارة الحل. وقوله غير شعر ونحوه، اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه ان
فقد يكون طاهرا وغير حلال، قد يكون طاهرا في بدنه وغير حلال. كل ذي مخلب من الطير، كل ذي نابل من السباع، وهو ليس حلالا طيرا، يعني في طيرا في بدنه، لكن ليس حلالا. نعم.
وقوله غير شعر ونحوه،
أو المضر، الشيء المضر طاهر في النفس لكن ليس حلالا لأنه مضر. نعم.
وقوله غير شعر ونحوه اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه أن يجز جزا لا أن يقلع قلعا، لأنه إذا قلع فإن أصوله محتقن فيها شيء من الميتة، وهذا يظهر جدا في الريش. أما الشعر فليس بظاهر، لكنه في الحقيقة منغرس في الجلد، وفيه شيء من فيه شيء مباشر للنجاسة. وبهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول الشعر ونحوه، والشعر ونحوه طاهر. الثاني اللحم وما كان داخل الجلد نجس ولا ينفع فيه الدبغ. الثالث الجلد وهو طبقة بينهما وحكمه بين القسمين السابقين. تتمة: ذكر الفقهاء رحمهم الله أن جعل المصران والكرش وترى أي حبالا دباغ أي بمنزلة الدباغ، وبناء عليه لا يكون طاهرا، ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب. لكن صاحب الفروع رحمه الله وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله ولا سيما في الفقه يقول يتوجه لا، والمعنى أنه يرى أن الأوجه بناء على المذهب أو على القول الراجح عنده أنه ليس دباغا، وما قاله متوجه لأن المصران والكرش من صلب الميتة، والصواب ما ذهب إليه صاحب الفروع. وبهذه المناسبة إذا قيل يتوجه كذا فهو من عبارات صاحب الفروع، وإذا قيل يتجه كذا فهو من عبارات مرعي صاحب الغاية، وهو من المتأخرين جمع في الغاية بين المنتهى والإقناع. لكن بين توجيهات صاحب الفروع واتجاهات صاحب الغاية من حيث القوة والتعليل والدليل فرق عظيم.
سبحان الله.
فتوجيهات صاحب الفروع غالبا تكون مبنية على القواعد والأصول، أما اتجاهات صاحب الغاية فهي دون مستوى ذلك، دون مستوى تلك.
يتوجه يتجه، فيتوجه هذا من عبارات صاحب الفروع، يتجه هذا من عبارات صاحب الغاية الذي جمع في الغاية بين المنتهى والإقناع، منتهى الإرادات هذا فقه حنبلي، والإقناع أيضا هذا فقه حنبلي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وما أبين من حي فهو كميتته. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله وما أبين من حي فهو كميتته هذه قاعدة فقهية، وأبين أي فصل من حيوان حي، وقوله كميتته يعني طهارة ونجاسة حلا وحرمة. فما أبين من الآدمي فهو طاهر حرام لحرمته لا لنجاسته، وما أبين من السمك فهو طاهر حلال، وما أبين من البقر فهو نجس حرام لأن ميتتها نجسة حرام. ولكن استثنى فقهاؤنا رحمهم الله تعالى مسألتين: الأولى الطريدة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحوه، لكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم، فهذا يقطع رجله وهذا يقطع يده وهذا يقطع رأسه حتى يموت، وليس فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ذلك أثر عن الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يرون به بأسا. والحكمة في هذا والله أعلم أن هذه الطريدة لا يقدر على ذبحها، وإذا لم يقدر على ذبحها فإنها تحل بعقرها في أي موضع من بدنها، فكما أن الصيد إذا أصيب في أي مكان من بدنه ومات فهو حلال، فكذلك الطريدة لأنها صيد إلا أنها قطعت قبل أن تموت. قال أحمد رحمه الله: فإن بقيت أي قطعنا رجلها ولكن هربت ولم ندركها، فإن رجلها حينئذ تكون نجسة حرامة لأنها بانت من حي ميتته نجسة. الثاني المسك هو فأرته، ويكون من نوع
يعني لو أننا زكيناها في الفخذ في كذا، لم مثلا هي طريضة ضربناها فكذا فأبين جزء منها وماتت فورا، هذه تكون حلالة. أما لو هربت ولم ندرك الأصل ولكن بقي عندنا هذا الرجل، هذه الرجل أو اليد أو شيء من هذا من جسمها، فإنه يكون حكم إيه؟ الميتة، لأنه أبين منها. نعم. من حي.
لو هربت الشيخنا وماتت بسبب هذه الضربة.
الإيه؟
لو هربت وماتت بهذه الضربة.
يعني لو مشت خطوات وماتت خلاص يبقى ماتت بسببها. نعم.
الثانية المسك وفأرته، ويكون من نوع من الغزلان يسمى غزال
المسك. وفأرة المسك اللي هي الشبكة اللي بيحطوها بيركض وراء الغزال حتى إذا أسرع في هذا في الركض خرج من جزء من بدنه شيء من الدم، فعندهم شبكة يضعونها عليها خلاص وتبقى هكذا أياما ثم تسقط بما فيها من هذا الدم، هذه فأرة المسك. نعم.
يقال إنهم إذا أرادوا استخراج المسك فإنهم يركضونه فينزل منه دم من عند سرته،
من عند السرة. نعم.
ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم النازل ربطا قويا من أجل ألا يتصل بالبدن،
زي الطفل بيعملوا حبل سري وكذا يربطه بعد فترة بيسقط الإيه بيسقط. نعم.
فيربطون هذا الدم النازل ربطا قويا من أجل أن لا يتصل بالبدن فيتغذى بالدم، فإذا أخذ مدة فإنه يسقط، ثم يجدونه من أطيب المسك رائحة.
إن شاء الله هذا، سبحان الله،
يعني إن شاء الله هذا لا يكون من بهيمة ولا من حمار ولا من باغل، بل أطيب المسك ما كان من دم الغزال. سبحان الله، سبحان الله، الله عظيم. نعم.
وهذا الوعاء يسمى فأرة المسك، والمسك هو الذي في جوفه، فهذا انفصل من حي وهو طاهر على قول أكثر العلماء. ولهذا يقول المتنبي: فإن
تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، معناك من الأنام إلى أنك أعلى منه، وهذا ما يستغرب، فإن المسك بعض دم الغزال، فدم الغزال لا قيمة له، لكن ما خرج هذا مسك، فالمسك بعض دمه، ومع ذلك صلى الله ميزة، فأنت بعض الآدميين، بعض الناس، لكنك أفوق منهم وأرفع منهم. فبنقف عند باب الاستنجاء.